محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسعدنا أخواني في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ أبي بكر يوسف مهراس حفظه الله تعالى، وسيلقي علينا محاضرة بعنوان العبادة في زمن الهرج، فليتفضل حفظه الله تعالى مأجورا مشكورا لإلقاء كلمته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فكما سمعتم عنوان هذه المذاكرة العبادة في زمن الهرج أو في زمن الفتن. وقد يبدر إلى بعضنا لماذا الحديث عن العبادة في زمن الفتن؟ أليس العبادة هي الغاية والمقصد العظيم من خلق الإنسان؟ بلى، قال الله جل وعلا: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فحصر المقصد من الوجود ومن الخلق هو العبادة على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويحبه، فهي مطلوبة في كل زمان وفي أي مكان من العبد. لكنه يتأكد الحديث عن العبادة في زمن الفتن لأسباب وأمور، وما سنعرفه في هذه أو في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار والعياذ بالله. وهذا يجرنا أيها الأحباب الكرام إلى معرفة ما هي الفتنة التي ورد التحذير منها والخوف منها وطلب الاستعاذة منها. الفتنة ذكرت بمعان كثيرة في القرآن الكريم، وأطلقت الفتنة على إدخال الإنسان في النار، كما قال الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فالمقصود هنا بالفتنة أي أنهم أدخلوا أهل الإيمان في النار وفتنوهم عن دينهم. وتطلق الفتنة كذلك على العذاب، كما قال الله جل وعلا: ذوقوا فتنتكم. وجاء ذكر الفتنة أيضا في القرآن على ما يحصل عند العذاب، كما قال الله جل وعلا: ألا في الفتنة سقطوا. وتطلق كذلك على الاختبار، كما قال سبحانه وفتناك فتونا. وقد تطلق الفتنة كذلك على ما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، لكنها تطلق على الشدة أكثر، كما قال الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال الله سبحانه وإن كادوا ليفتنونك أي يوقعونك في شيء من الشدة وفي صرفك عن العمل الذي أوحي إليك به. الخلاصة أيها الأحباب الكرام، هناك معاني أخرى كثيرة لا نطيل الحديث عنها، لكن الخلاصة من هذا كله أن الفتن المذمومة في النصوص الشرعية والتي أمر بالاستعاذة منها هي كل ما يضر في الدين ويشغل عن الله سبحانه وتعالى وعن الوصول إليه. كل ما شغلك عن الله فهو فتنة. سبب حصول الفتن ملخص في آية من كتاب الله، قال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذن ما هو السبب في وقوع الفتن في الناس وظهورها وانتشارها واستفحالها؟ الإعراض عن الله سبحانه وتعالى بترك أمره والوقوع في نهيه، هذا هو خلاصة سبب الفتن. وكما يقول الفقهاء وناصر أعرف، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وجد المخالفة لأمر الله ورسوله كثرت الفتن ونزلت العقوبة، تاب الناس ورجعوا وأخذوا بأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، رفعت الفتن وزالت بأمر الله جل وعلا. أما المصطلح الآخر الذي ورد في الأحاديث فقوله عليه الصلاة والسلام الهرج، الهرج، كلمة الهرج ذكر أهل اللغة في معرفة بيانها فقال الراغب، أو قال قبله قال غيره وهو ابن منظور في لسان العرب، قال الهرج هو الاختلاط، يعني اختلاط الأمور واضطرابها. فالفتنة التي تحصل في آخر الزمان من شدة القتل وكثرته والتباس الأمور هو هذا معنى الهرج، لأن هذا الاضطراب وهذا الاختلاط وهذا الالتباس يسبب الاختلاف، والاختلاف والعياذ بالله يسبب القتل والقتال. لشدة خطورة الفتنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب اللجوء والاعتصام والاحتماء بالله جل وعلا منها. فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الصحابة أهل الاستجابة، بل سرعة الاستجابة، مباشرة قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن ماذا نقول أيضا؟ كما أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وكما قال الصحابة الكرام رضي الله عنهم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بالله من سوء الفتن. فالفتن أيها الإخوة الكرام يتعوذ منها ويطلب اللجوء والاعتصام والاحتماء للرب العظيم الجليل سبحانه وتعالى، أن يقي الإنسان من شرها وخطرها وغوائلها وضررها. هذا أمر ينبغي العناية به عناية عظيمة، وهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل حال، لأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، وإذا تخلى الله عنه فقد وكل إلى ضيعة والعياذ بالله، ويجرحه سيل الفتن العارم ويغرق في أحلها، نسأل الله العافية والسلام. قال الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة قال تكون فتن لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق وأنتم تعلمون وتعرفون كيف يستنجد الغريق إذا غرق في بحر أو نهر أو غير ذلك كيف يكون إلحاحه وتضرعه واستغاثته لعله ينجو من ذلك الهلاك والخطر المحدق نأتي إلى المقصود من الموضوع وهو فضل العبادة في زمن الهرج أخرج الإمام أحمد في مسنده والطبراني رحمهم الله جميعا وصححه كذلك العلامة الألباني رحمه الله من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل في الهرج كهجرة إلي وفي لفظ الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي وفي لفظ آخر عند الإمام أحمد العبادة في الفتنة كهجرة إلي قال الحافظ النووي رحمه الله المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها يغفلون عن ماذا؟ عن العبادة ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد ما هو السبب في انشغال الناس عن العبادة؟ تضطرب الأمور تكثر الفتن إذا كثرت الفتن ضاع أمن الناس اقتصادهم سياستهم تفككت المجتمعات صعبت حتى المعاشات والأرزاق انشغل الذهن تشتت البال تكدر الخاطر وأصبح الناس ينشغلون بالقيل والقال والأخبار والسياسات والتحليلات والمناقشات فيصبح القلب مشوش مشغول لا يتفرغ للعبادة ولا يصفو لها ولا يجد لذة وخشوعا في أدائها وربما شغله أيضا طلب المعاش في شدة الفتن وصعوبة العيش أن يستوعب وقته كله في طلب لقمة عيش لأبنائه وأهله وربما لا يحصلها هذا الحال الشديد يجعل العبادة عزيزة ويجعل التفرغ لها يحتاج إلى مجاهدة بالغة وصبر عظيم ومعونة من الله سبحانه وتعالى هذا الحديث أيها الأحباب الكرام يفيدنا أمورا كثيرة عظيمة منها بيان أن من كان في الهرج مشتغلا بالعبادة فإنه الموفق السالم من أوضار الفتنة وقليل ما ومما يفيد هذا الحديث كذلك أنه ينبغي للمسلم في زمن الفتن ماذا؟ الاشتغال بالعبادة والإقبال عليها وتجنب الفتن ليفوز بالسعادة والراحة والطمأنينة ولذا جاء في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن كررها ثلاث مرات إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن والحديث رواه أبو داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله فمناط السعادة أن يوفقك الله جل وعلا لتجنب الفتن والانشغال بذكره ودعائه وعبادته والإقبال عليه سبحانه وتعالى ويفيد هذا الحديث العظيم كذلك أيها الإخوة الكرام الثواب العظيم والأجر الكبير المترتب على الانشغال بالعبادة في زمن الفتن لقوله عليه الصلاة والسلام كهجرة إلي العبادة في زمن الفتن في زمن الهرج كهجرة إلي ولا يخفاكم عظيم ثواب الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه. قال ابن الجوزي رحمه الله: إذا عمت الفتن اشتغلت القلوب، وإذا تعبد حينئذ متعبد دل على قوة اشتغال قلبه بالله عز وجل. وين القلب العظيم هذا الثابت الذي يخرج وينسل من هذا المجتمع المليء بالفتن ومليء بالمثبطات عن العمل الصالح ويهاجر بقلبه إلى الله جل وعلا وإلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحينئذ إذا هذا القلب المنشغل بالله هاجر إلى الله ورجع إليه وأنام يكثر أجره. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: سبب ذلك، يعني سبب هذا التشبيه، تشبيه العمل الصالح في زمن الفتنة بالهجرة كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دينهم، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية. فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويتعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه. إذن المتعبد هنا يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة، وهذا كما قال أهل العلم السلام ورحمة الله، كما قال أهل العلم أحد أقسام الهجرة: هجرة القلوب إلى علام الغيوب سبحانه بلزوم دينه والثبات عليه. ويدل هذا الحديث العظيم كذلك على أن العابد في زمن الفتن قليل. كيف عرفنا ذلك؟ كيف كان حال المهاجرين في بداية الإسلام؟ كثير ولا قليل؟ قليل، يمنعه أهله وعشيرته ويلحقونه ويعذبونه ويردونه ويتخفى عنه وتحايل على القيود. ومن قرأ سيرة الصحابة علم ذلك كيف عذبوا من أجل الهجرة. وما قصة أم سلمة رضي الله عنها مع زوجها مع ابنهم عنكم ببعيد، وتلك الحال العصيبة العظيمة التي جرت لهم في الهجرة، مما ينبي عن عظيم الصبر الذي عانوه في الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والفرار بدينهم. إذن سيكون حال العابد في زمن الفتن كحال المهاجر في أول الأمر في أول الإسلام. ويدل هذا الحديث كذلك على صعوبة العمل الصالح في زمن الفتن، لأنه يحتاج إلى مجاهدة عظيمة صبر وثوات، لأن عظم الثواب يكون على عظم المشقة والمجاهدة. السبب في المشقة هذه أنه لا يجد على الخير أعوانا، الله المستعان. لما كان زمن الفتن زمن غفلة عن العبادة وعن الدين عظم أجر العامل فيها، لأن العبادة في زمن الغفلة لها ميزة حث عليها الشرع، وهذا له نظائر كثيرة. ربما مر معكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإكثار من صيام شهر شعبان بماذا علل؟ ماذا قال؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فعلل كثرة التعبد في هذا الشهر بكثرة غفلة الناس عنه فيعظم الثواب ويكون الحث على العمل الصالح. الصلاة في جوف الليل الآخر وقت هجوع الناس ونومهم وراحتهم، وذاك يقوم متعبدا لله واقفا بين يديه يناجيه ويناديه ويطلب حاجته، ما ثوابها؟ عظيم وأجرها كبير، لأنه وقت يغفل الناس عنه. وبعض السلف ذكر مشروعية التعبد بين المغرب والعشاء وإحيائه بالصلاة أو بالعلم والتدريس لكثرة غفلة الناس عنه. وهذا في هذا اليوم ظاهر. شوف الناس بعد صلاة المغرب في المساجد من يبقى؟ من يبقى ليقرأ القرآن أو يكثر من الذكر أو يجلس في حلق العلم إلا من وفقه الله جل وعلا وثبته. وربما يكون بعض كبار السن من آبائنا هم أحب الناس بذلك والله المستعان. الناس إذا كثرت الطاعة فيهم وكثر المقتدى بهم في الخير والعمل الصالح تشجعت نفوسهم وانبعثت همامهم على المنافسة والمجاراة. لكن إذا كثرت الغفلة وصار الجهل مسيطرا والإعراض عن الطاعة عنوانا وقل المقتدى بهم في الخير والتعبد وقل العاملون، ماذا يحتاج العابد هنا؟ يحتاج إلى العابد على بصيرة وسنة، والله يحتاج إلى مجاهدة عظيمة وصبر بالغ حتى يثبت على هذه الطاعة ويستمر عليها. وتأملوا في هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن أجر 50، أجر 50 رجلا منكم. هكذا في رواية أبي داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني. والمقصود بالأجر هنا أجر 50، أي في العمل نفسه. أما شرف الصحبة وثواب الصحبة فلن يناله أحد بعد الصحابة كائنا من كان، حتى لو كان عمر بن عبد العزيز ذلك الخليفة الراشد رحمه الله. والعبارة الواردة في هذا الباب معروفة لديكم، كما قيل عندما جرى التفضيل بينه وبين معاوية رضي الله عنه قالوا ماذا؟ لغبار في أنف معاوية في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز على جلالة قدره وعظيم فضله وكبير منزلته. شرف الصحبة لا يعدله شيء. لكن الشاهد هنا أن أجر العمل كأجر العمل في أول الأمر 50 مرة. لماذا؟ صعوبته ومشقته وقلة العاملون به. من الأحاديث الواردة كذلك في الحث على العمل الصالح في زمن الفتن وأنه سبب النجاة من الفتن ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ ماذا أنزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه رضي الله عنهن، من يوقظ صواحب الحجرات ماذا يفعل؟ متى تمت الحديث؟ يصلين. من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. لما ذكر الفتن ونزولها أرشد إلى ماذا؟ أرشد إلى الصلاة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. والصلاة خير موضوع وأعظم مستكثر منه الصلاة. هذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن العاصم من الفتن وأن الواجب في عند نزول الفتن هو اللجوء إلى العبادة التي منها ومن أنواعها وأفضلها الصلاة. وروى الإمام مسلم كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ما معنى بادروا بالأعمال فتنا؟ قال أهل العلم: أي سارعوا بالأعمال وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلكم الفتنة. يعني أنت بادر الفتنة بالعمل الصالح قبل أن تبادرك فتشغلك عن العبادة. ماذا يفيد هذا؟ يفيد أن العاصم من الفتن بأمر الله سبحانه وتعالى هو ثبات الإنسان على دينه وإكثاره من الأعمال الصالحة. الفتنة التي تشغلك عن الله وعن رسوله اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام وعن العلم النافع والعمل الصالح إما تكون فتن شهوات أو فتن شبهات. فتن الشهوات تلجأ إلى ماذا؟ لكثرة التدين، تقوية الإيمان، الصبر. إذا جاءت فتنة الشبهات تلجأ إلى العلم الرباني المأخوذ من الكتاب والسنة على فهم الصحابة. هذا هو العصر. لما حصلت الفتنة في زمن التابعين في زمن الحجاج، قال الحسن البصري رحمه الله وهو ممن اعتزل الفتنة ووفق لذلك، قال: أيها الناس، والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف. والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، ولكن عليكم بالسكينة والتضرع. قال الله جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالواجب في زمن الفتن هو الاستكانة، التضرع، الانطراح بين يدي الله، الاكثار من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، تقرب إليه بالأعمال الصالحة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكون فتن لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق، كما مر معنا. إذن أيها الأحباب الكرام، لو أراد الإنسان أن يكثر من العبادة في زمن الفتن وأن يكون من أهلها حتى يعصمه الله جل وعلا منها، فما هي العبادة؟ ما هي العبادة التي ينبغي المسلم أن يشتغل بها؟ لأن البعض قد يسمع يتعبد وعبادة، ربما اخترع لنفسه أورادا أو أذكارا أو عبادات لا تزيده إلا بعدا إذا كانت مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحصل له بذلك المقصود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا حد مختصر جامع مانع لمعنى العبادة. فالعبادة هي كمال الذل مع كمال المحبة. بعد أن تعرف أن هذا العمل على وفق كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأتيت به على وجه الإخلاص، اجعل ما يقوم في قلبك عند أداء هذه العبادة هو كمال الحب لله جل وعلا مع كمال الذل له سبحانه وتعالى. فمن العبادات التي ينبغي للمسلم أن يشتغل بها، هناك عبادات قلبية، هناك عبادات عملية. فكما أنه يشتغل بالصلاة فرضا ونفلا، وبالزكاة كذلك، وبالصيام وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، قراءة القرآن وكثرة الذكر، وكل يفتح له أو كل شخص قد يفتح له في باب من العبادة ما لا يفتح له في غيرها. فالبعض يفتح الله له في باب قراءة القرآن لكنه لا يقوى على الصيام، والبعض يفتح الله له في كثرة الذكر والدعاء لكنه لا يقوى على كثرة الصلاة النافلة. فالإنسان يتلمس نفسه ويعرف مواطن النشاط فيها ويستغل هذا النشاط في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يهمل الجوانب الأخرى، وعليه أن يعتني أكثر بالعبادات القلبية، عبادة المحبة لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام عبادة الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة وغيرها، فهذه أعلى مقاما وأرفع درجة من أعمال الجوارح، ولا تصلح أعمال الجوارح إلا بها. وأعظم ما يعينك أيها الأخ الكريم على هذه العبادة في زمن الفتن هو العلم النافع. والله يا إخوة، لا أعظم تثبيتا للإنسان من ملازمته للعلم النافع من أهل العلم الرباني، وأعظم العلم القرآن الكريم، يعتني به تلاوة وتدبرا وعملا، ثم يسعى أيضا في العلوم الأخرى، ويحرص على حلق العلم ومجالس العلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الطريق الذي يدلك على الله ويوصلك إلى الصراط الموصل إلى الله، فتلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنك راض. أما إذا بعد الإنسان عن العلم النافع، وبالتالي بعد عن العمل الصالح، وابتعد عن أهل الخير الذين يعينونه على ذلك، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والكل يعرف أن راعي الغنم إذا ندت الشاة وذهبت بعيدا فهي عرضة للخطر. وهكذا الأخ الذي يبعد عن أهل العلم وطلبة العلم وأهل السنة المتمسكين بها الجارين على ما كان عليه السلف الصالح، تتخطفه الأهواء، يتخطفه إما أهل الشهوات وإما أهل الشبهات. وأنتم لكم أن تستحضروا في هذه اللحظة من الأمثلة على ذلك الكثير ممن تعرف. إذن أيها الإخوة الكرام، الإنسان هو فقيه بنفسه، يتحرى من العبادة ما يصلحه وما يقوي قلبه وما يعينه على الاستمرار والثبات، ويسايس هذه النفس شيئا فشيئا حتى تثبت. أنت ما تستطيع من الليلة تسمع محاضرة الآن مثلا عن العبادة فتصلي من الساعة 12 إلى طلوع الفجر مثلا مرة واحدة. هناك من موفق يقوم أكثر من ذلك، لكن ابدأ، حافظ على الوتر 3 ركعات إن كنت ممن يفرط فيه، حافظ عليه فترة من الزمن، ثم بعد ذلك إذا اطمأنت نفسك وتروضت زد بعد ذلك 2 ركعات، ثم روضها للقيام قبل الفجر 1/4 ساعة فقط، زدها 20 دقيقة، وهكذا روض نفسك على الصيام يوما فيوم حتى ترتاض النفس. ألزمها للجلوس في حلق الذكر والعلم والدروس حتى تحس وتشعر بلذة العلم وحلاوته وعظيم نفعه وأثره على قلبك وأعمالك، وهكذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلنا نختم بهذا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث زينب رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يقول الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله: وجود الصالحين لا شك أنه سبب من أسباب دفع البلاء. من أجل هذا نحن نكثر التذكير بالعمل الصالح، لأن الإنسان إذا صلح وصلح الآخر وتواصينا بالحق، تواصينا بالصبر، وكثر الصالحون، هذا سبب عظيم لدفع الفتن. وإذا قل الصالحون بقلة الأعمال الصالحة كثرت الفتن. فوجود الصالحين سبب من أسباب دفع البلاء ودفع الفتن. ما هو وجه هذا القول من الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؟ يقول الشيخ: بنسبة إرثهم من النبوة، ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، قدر إرثهم من النبوة علما وعملا يدفع بهم من البلاء والفتن بقدر ذلك. ولذا نجد أنه حينما وجد الصالحون من العلماء والعباد ودعاة الخير والسنة الذين يأخذون بأيدي الناس في زمن الفتن ويأخذون على أيدي أهل الفتن، كانت الفتن مدفوعة إلى حد كبير بسبب مدافعتهم لها، بسبب علمهم وعملهم وصلاحهم ودعواتهم الصالحة. ونحن ننظر أنه كلما نبصت هذه الأمة من علمائها الربانيين العالمين العاملين تزداد فيها الفتن. لا يعني ذلك أيها الأحباب الكرام أن الدين مربوطا بالأشخاص، لا، الدين باقي وظاهر إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لكن المقصود أن وجود الصالحين، كثرتهم، كثرة العلماء العاملين الصادقين، أن له أثر عظيم في مدافعة الفتن والبلاء والذب عن دين الله سبحانه وتعالى، وسبب لتأجيل وتأخير الفتن. إذن نتواصى، نتناصح، ونسعى في العلم النافع والعمل الصالح، لأن هذا هو سبب دفع الفتن والبلاء. نحن نعيش في خير عظيم وفي أمن، في بركة، وفي أعظم من هذه من نعم الدنيا نعمة الدين، نعمة ظهور السنة، نعمة التدين. تجد الحمد لله حلق العلم، مجالس العلم، العلماء يزوروننا، الدروس مفتوحة، دواوين الخير التي يتجمع فيها الصالحون من أجل الخير كثيرة، لا معالب ولا مدافع. هذا الخير العظيم يحتاج إلى شكر ومحافظة، والمحافظة والشكر يكون بدوام الطاعة. قال الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونختم هذا المجلس بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا فنقول: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم كلنا معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان هناك تعليق أو تعقيب الشيخ أبو ناصر والأخوة موجودون، جزاكم الله خير وحفظكم الله جميعا.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم في هذه الكلمة وهذه المحاضرة. ونفتح باب الأسئلة.
هو مجلس وعظ
شيخ، ما الفرق بين الابتلاء والفتنة؟ كيف الفرق؟
الفتنة هو من معانيها الاختبار كأصل المعنى، والله سبحانه وتعالى قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الابتلاء قد يكون بالخير قد يكون بالشر، ليظهر بعد ذلك أثر هذا الابتلاء على العبد، هل يوفق فيصبر مثلا إذا كان هناك بلاء، هل يوفق فيطيع، هل يوفق فيثبت على دينه، هل يوفق فيشكر النعمة إن كان الابتلاء بالنعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هنا نجح في الفتنة بشكر النعمة، نجح في هذا الاختبار، وإن أصابته ضراء صبر، هذا هو نجاحه، فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالخير والشر كله فتنة، قد يبتلى الإنسان بالغنى، قد يبتلى الإنسان بالمرض والفقر، وهكذا يتنوع الاختبار والابتلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا. عندكم شيء بالنسبة؟ الله يحفظكم جميعا.
بالنسبة للعلاقة، أنت قلت شيخ الوجود والمصلحون والصالحون في المجتمع. وجود الصالحون هذول إذا كانوا ما يبون بالمعروف منهم على المنكر، إذا كانوا موجودين ولكن ما يساعدون الناس وما يعلمون الخطأ والصح.
هو بلا شك أن المقصود هنا في الأمان من العذاب هو القيام بأمر الله سبحانه وتعالى علما وعملا، ومن العمل القيام بأمر بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسبب هلاك بني إسرائيل كما لا يخفاكم سكوتهم عن المنكرات. يوجد صالحون لكن سكتوا عن المنكر فعمهم العذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. متى؟ عندما يسكت الناس عن المنكرات فيأتي العذاب فيشمل الجميع. فالعذاب الذي نزل ببني إسرائيل وهي سنة جارية وكذلك قد ينزل بغيرهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا. نعم، فاللعنة التي نزلت عليهم والعياذ بالله والعذاب بسبب السكوت عن المنكرات. وهذا المنكر كل بحسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. حتى لا يفهم من هذا نحن نخرج الآن ننكر المنكرات في بأمر لا يسعنا. إنكار باليد معلوم لمن ولي الأمر السلطان أو لمن له قدرة كالأب على أبنائه أو من تحت ولايته وغير ذلك من هذه الأمور. إنكار باللسان لأهل العلم العالمون كيف ينكرون ومتى ينكرون، وهذا يحتاج إلى فقه أيضا. ومن لم يستطع لا هذا ولا ذاك فلا أقل أن ينكر بقلبه. الإنكار بالقلب من لوازمه أن يبغض المنكر ويهجره ويتركه ويبتعد عنه ولا يخالط أهله. أما أنه يخالط المنكر ويذهب ويأتي مع أهل المنكرات ويقول أنا منكر لقلبي فهذا متناقض. الله يسعدك.
Hello, brother.